بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم صراعنا مع اليهود.
كل دعاوى اليهود في فلسطين منقوضة.
صراعنا مع اليهود.
نحن ما أخذنا فلسطين من اليهود.
صراعنا مع اليهود.
تركت الجثة ودخلت القرية وهي تزغرد فرحا بشهادة ابنها.
صراعنا مع اليهود. مجموعة تسلط الضوء على الجوانب التاريخية والشرعية والدعوية في صراعنا مع اليهود. إعداد وتقديم الدكتور محمد موسى الشريف. ونستمع في الشريط الأول إلى أهمية هذه المجموعة وعرض تاريخي حتى احتلال الصليبيين. فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، التي تعرف بفلسطين وقضيتها من منظور إسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها مني وأن ينفعكم جميعا وينفعني، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأهمية هذه الأشرطة في هذا الوقت بالذات هي أهمية بالغة، وذلك أن الناس في حاجة ماسة لمعرفة القضية الفلسطينية، إذ كثير من الناس يجهلونها، ومعرفتها على وجه صحيح يساعد في حفظ فلسطين وقضيتها حية في نفوسنا. وهذا الذي نريده أيها الإخوة الأحباب والأخوات الكريمات، وذلك أن اليهود ومن عاونهم جاهدوا طويلا ليجعلوا المسلمين ينسون تماما هذه القضية، وحاولوا بكل ما أوتوا من قوة، لكننا إن شاء الله تعالى قد غرس حب فلسطين في قلوبنا حبا دينيا إسلاميا، لا حبا وطنيا قوميا فقط. هذا الوجه الأول من الأهمية لهذه الأشرطة. أما الوجه الثاني، ففلسطين كانت ضحية مؤامرة ضخمة من القوى العالمية، وضحية أيضا تفريط من قبل المسلمين، فكان من المناسب أن نبين ذلك تبيينا مجملا، عسى أن يعود المسلمون إلى رشدهم إن شاء الله تعالى، ويعيدوا تلك الأرض المقدسة إلى حظيرتها الإسلامية من جديد. وفلسطين ثالثا ميدان لأحداث عظيمة آتية قرب الساعة، أخبر عنها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فمن المناسب أيضا التعريف بتلك الأحداث وربطها بما يجري اليوم ربطا محكما إن شاء الله تعالى. وفي هذه الأشرطة تبشير بقرب النصر القادم إن شاء الله، إذ كثير من إخواننا وأخواتنا قد وقر في قلوبهم وصدورهم وعقولهم ألا فوز ولا نصر أبدا على أولئك الملاعين إخوان القردة والخنازير، فكان من المناسب أن يذكر لهم جملة من المبشرات بقرب النصر إن شاء الله تعالى، ومقارنة أحوالنا بما كان يجري قبل 30 أو 40 أو 50 سنة من الآن. وفي هذه الأشرطة أيضا مناقشة لقضايا ملحة شرعية ودعوية، مثل العمليات الاستشهادية، ومثل المقاطعة التي ينبغي أن نقاطعها لكل من يساعد اليهود، وأيضا سؤال مهم وإجابة عليه، ماذا ينبغي على المسلمين أن يصنعوا نصرة لإخوانهم في فلسطين، وكيف ينبغي لهم أن يفعلوا. ففي هذه الأشرطة مناقشة لهذه القضايا وأمثالها إن شاء الله تعالى. وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، في هذه الأشرطة بيان لمعركتنا مع اليهود، وأنها معركة طويلة طويلة لا تنتهي إلا قرب الساعة، وعلى ذلك دلائل حسية وشرعية أذكرها إن شاء الله تعالى. والله الموفق وهو المعين جل جلاله. والآن إن شاء الله تعالى أشرع فيما أريد، مستعينا بالله متوكلا عليه. أولا فضائل فلسطين، أولا تعريف فلسطين. فلسطين أيها الإخوة والأخوات تطلق على القسم الجنوبي الغربي من بلاد الشام، واسم فلسطين اسم معرب من بالستاين، وبالستاين هو اسم مشتق من اسم الشعب الذي كان يسكن السهول الجنوبية من فلسطين ويسمى الفلسطينيون، وقد أطلق على هذه الأرض رسميا اسم بالستاين لأول مرة على يد الإمبراطور الروماني فيسباسيان، وذلك حين وضع هذا الاسم على النقود التي صكها إثر قهره ثورة من ثورات اليهود سنة 70 للميلاد. وشكل فلسطين وحدودها الجغرافية المتعارف عليها اليوم لم تحدد بشكل قاطع إلا أيام الانتداب البريطاني البغيض على فلسطين، إذ كان تحديد أرض فلسطين يضيق ويتسع بحسب العصور المتعاقبة عليها، وكان العرب يعدون فلسطين جزءا من بلاد الشام. وفي عهد العثمانيين كانت فلسطين تتبع وحدتين إداريتين مختلفتين، هما ولاية بيروت ومتصرفية القدس، وكانت ولاية بيروت تضم بالإضافة إلى أجزاء من لبنان قسما كبيرا من فلسطين، فكانت تمتد إلى منتصف الطريق بين نابلس والقدس، ضامة بذلك نابلس وجنين وطول كرم وحيفا والناصرة وطبرية وصفد، وظلت كذلك حتى سنة 1400. ومن عادة العرب أن يطلقوا على فلسطين اسم سوريا الجنوبية، وذلك باعتبارها جزءا من سوريا الكبرى. وفي أثناء عهد الحكومة العربية في دمشق منذ سنة 1918 إلى سنة 1920 كانت فلسطين رغم الاحتلال البريطاني ممثلة في المؤتمر السوري العام، إذن كانت جزءا من سوريا الجنوبية، إذن كانت جزءا من سوريا وكان يطلق عليها سوريا الجنوبية. وأثناء الاحتلال البريطاني تعينت الحدود بين فلسطين من جهة ولبنان وسوريا من جهة أخرى بموجب الاتفاق الفرنسي البريطاني المنعقد سنة 1920، ثم حدث على ذلك الاتفاق بعض التعديل عام 22 و23 و900 و1000. أما حدود فلسطين مع شرق الأردن فقد حددها المندوب السامي لفلسطين وشرق الأردن في الأول من سبتمبر سنة 22 و900 و1000، وبذلك التحديد بلغت مساحة فلسطين حوالي 27,000 من الكيلومترات المربعة. وكما قلت لكم فلسطين جزء من أرض الشام كما كانت تعرف قديما، ولذلك ما سأذكره من الآثار والأحاديث والأخبار الممجدة المباركة لأرض الشام تدخل فيها فلسطين دخولا أوليا ولا شك، إذ فلسطين درة بلاد الشام وأفضلها مطلقا. فضائل فلسطين في القرآن، الله تبارك وتعالى أيها الإخوة ذكر فلسطين في كتابه الجليل الكريم في مواضع متعددة، فذكرها في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال جل من قائل: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومعلوم أن الأرض التي بورك فيها للعالمين هي مهاجر إبراهيم وهي فلسطين. وقال الله تبارك وتعالى متحدثا عن بني إسرائيل الذين كانوا في مصر ونجاهم الله تعالى من فرعون، قال سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في تفسير قوله تعالى: أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يقول: ومعلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغربها بعد أن أغرق فرعون في اليم. إذن مشارق الأرض ومغاربها المذكورة في الآية الكريمة يعنى بها مشارق أرض الشام ومغربها، وفلسطين جزء منها ولا شك. وقال الله تبارك وتعالى مبينا نعمته على نبيه الكريم سليمان عليه أفضل الصلوات والتسليم: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. قال الإمام الطبري معلقا على هذه الآية: تجري الرياح بأمر سليمان إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني إلى الشام، وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه إلى حيث شاء سليمان ثم تعود به إلى منزله بالشام، لذلك قيل إلى الأرض التي باركنا فيها. ومعلوم أيها الإخوة والأخوات أن منزل سليمان كان في فلسطين، ومقصود الإمام الطبري بقوله تعود به إلى منزله بالشام مقصوده فلسطين. لما ذكرت لكم قبل ذلك أن فلسطين يعبر عنها بالشام في كتابات الأولين كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى ذاكرا قوم سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقوله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها يراد بها أي القرى التي بورك فيها هي قرى فلسطين وقرى بيت المقدس وما حول بيت المقدس، هذه هي القرى التي بورك فيها. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، أي أن سيرهم إن خرجوا من اليمن إلى فلسطين سير مقدر، وهنالك منازل ينزلون فيها مقدرة، وهي نعمة جليلة من الله تبارك وتعالى ما شكروها ولا رعوها. وقال الله تبارك وتعالى مبينا أيضا فضل فلسطين وبيت المقدس خاصة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هنا أيها الإخوة والأخوات ربط الله تبارك وتعالى بين البقعتين المباركتين في الحجاز وفلسطين، بين مكة والقدس، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذه بركة ظاهرة في المسجد الأقصى، وذلك تفضيل قرآني ظاهر لتلك البقعة المباركة. فما معنى هذه البركة التي تكررت كثيرا في الآيات التي ذكرت لكم قريبا؟ البركة هي ازدياد الخير ونماؤه وشموله، وبركة هذه الأرض بركة شاملة تشمل كل جوانب الحياة فيها، إذ بعض العلماء أيها الإخوة والأخوات قصر البركة على المعايش والأقوات والحروث والغروس، وفي الحقيقة أن البركة شاملة. فقد قال العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه: اختلف العلماء في هذه البركة، فقيل هي بالرسل والأنبياء، وقيل بما بارك فيها من الثمار والمياه. وقال الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه: الذي جعلنا البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهم. في الحقيقة البركة شاملة لكل شيء في تلك الأرض من الثمار والمياه والطعام والشراب، والبركة أيضا في المعيشة، والبركة في كل جوانب الحياة في تلك البقعة المباركة الكريمة. فضائل فلسطين في الأحاديث والآثار: ورد أيها الإخوة والأخوات في فلسطين فضائل كثيرة باعتبارها جزءا من بلاد الشام كما ذكرت لكم قبل ذلك، وهي الجزء المبارك المقدس، وهي درة بلاد الشام وأفضلها على الإطلاق. هنالك حديث لزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبما ذاك؟ قال تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. سبحان الله، وبسط الملائكة أجنحتها على الشام محافظة على الشام وحراسة لأهلها، وإنزال للبركة وجلب للخير ودفع للشر والمهالك والمؤذيات عن أهلها. يقول عز بن عبد السلام الإمام رحمة الله تعالى عليه: أشار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أن الله سبحانه وتعالى وكل بها الملائكة يحرسونها ويحفظونها، وهذا موافق لحديث عبد الله بن حوالة الأزدي في أنهم في كفالة الله تعالى ورعايته، وحديث أيضا عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، فقلت: ما تحملون؟ فقالوا: عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. وبين أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلص من تحت رأسي، فظننت أن الله تعالى قد تخلى عن أهل الأرض، فأتبعته بصري وإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام. فقال ابن حوالة رضي الله تعالى عنه لما سمع ذلك: يا رسول الله خر لي؟ قال: عليك بالشام، عليك بالشام. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، وفي رواية: إذا وقعت الفتن فالأمن بالشام. يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه شارحا ذلك الحديث ومعلقا عليه: أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان يكون عند وقوع الفتن بالشام، بمعنى أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام براء من ذلك ثابتين على الإيمان، وإن وقعت في غير الدين كان أهل الشام عاملين بموجب الإيمان، وأي مدح أتم من ذلك. والمعني بعمود الإسلام ما يعتمد أهل الإسلام عليه ويلتجئون إليه، والعيان شاهد لذلك، فإنا رأينا أهل الشام على الاستقامة التامة والتمسك بالكتاب والسنة عند ظهور الأهواء واختلاف الآراء. وقد قال عبد الله بن شوذب: تذاكرنا بالشام، فقلت لأبي سهل: أما بلغك أنه يكون بها كذا، أي من الفتن وغيرها؟ فقال: ولكن ما كان بها فهو أيسر مما يكون بغيرها. ثم يقول الإمام العز بن عبد السلام: والذي ذكره معلوم بالتجربة، معروف بالمشاهدة، إذ الفتن من القحط والغلاء وغير ذلك من أنواع البلاء إذا نزلت بأرض كانت بالشام أخف منها في غيرها. ومن الأحاديث المبينة أيضا لفضل الشام حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر. وأيضا هنالك حديث لميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر. وفي رواية لأبي داود رحمة الله تعالى عليه: يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفتنا في بيت المقدس، فقال: إيتوه فصلوا فيه، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. وأيضا من الأحاديث المبينة لفضل الشام عموما وفضل فلسطين خاصة حديث بهز بن حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تأمرني؟ قال: ها هنا، وأومأ بيده نحو الشام. قال: إنكم محشورون رجال وركبانا ومجرون على وجوهكم. وفي رواية: ستكون فتن. قيل: يا رسول الله ماذا تأمرنا؟ صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشام. وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. ومعنى أفضل من 4 صلوات فيه أنها تحسب 250 صلاة في الأجر، إذ الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة. صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، ولنعم المصلى هو، وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال خير له من الدنيا وما فيها. الله أكبر. حبل فرسه، أي مساحة حبل فرسه من أرض بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ستخرج نار من نحو حضر موت أو من حضر موت تحشر الناس، فقلنا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام. وحديث عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال ابن حوالة خير لي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أدركت ذلك، فقال عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، جمع غدير، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. وفي لفظ آخر أن ابن حوالة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله خر لي بلدا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك شيئا. قال عليك بالشام، فلما رأى كراهتي للشام لأنه يمني قال أتدري ما يقول الله تعالى في الشام؟ إن الله تعالى يقول يا شام أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من عبادي، إن الله تكفل لي بالشام وأهله. وحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشام صفوة الله من بلاده، إليها يجتبي صفوته من عباده، من خرج من الشام إلى غيرها فبسخطة، ومن دخلها من غيرها فبرحمة. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، فقال رجل وفي مشرقنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من هناك يطلع قرن الشيطان وبها 9 أعشار الشر. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه لما بدأ بالدعاء للشام بالبركة وثنى باليمن دل على تفضيل الشام على اليمن مع ما أثنى به على أهل اليمن في غير هذا الحديث، فإن البداية إنما تقع بالأهم فالأهم. وحديث سلمة بن نفيل الكندي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد وقد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث، أي غير ماكث غير باق، وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام، وعقر دار المؤمنين الشام. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال سيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم أي فلسطين، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. يشير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الحديث إلى ما سيجري من أحداث في آخر الزمان. ومعنى عقر دار المؤمنين الشام يقول الإمام ابن الأثير في النهاية عقر بضم العين وفتحها، أي أصلها وموضعها، كأنه أشار به إلى أنه عند وقت الفتن يكون الشام يومئذ آمنا منها، وأهل الإسلام به أسلم، أي في الشام أسلم من غيرها. ويقول الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه، وإخبار النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن الشام في كفالة الله تعالى، وأن ساكنيه في كفالته سبحانه، وكفالته حفظه وحمايته، ومن حاطه الله تعالى وحفظه فلا ضيعة عليه. ويقول أيضا رحمة الله تعالى عليه، هذه شهادة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم باختيار الشام وبفضلها وباصطفائه ساكنيها واختياره لقاطنيها. وقد رأينا بالمشاهدة، فإن من رأى صالحي أهل الشام ونسبتهم إلى غيرهم رأى بينهم من التفاوت ما يدل على اصطفائهم واجتبائهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه معلقا على مثل تلك الأحاديث، ومن ذلك أنها خيرة الله في الأرض، وأن أهلها خيرة أهل الأرض. ورأينا أيها الأحباب أن أهل الشام وقفوا في وجه الصليبيين وحملاتهم وطهروا أرض الشام منهم، ورأينا أيضا أنهم وقفوا ضد التتار، فمعركة عين جالوت التي جرت في فلسطين شاهدة على عظمة تلك المعركة وعظمة نتائجها، وأن الذين وقفوا في وجوههم المماليك بمساعدة أهل الشام رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وبيت المقدس خاصة هو من الأماكن الثلاثة أو المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن سليمان سأل الله ثلاثا فأعطاه اثنتين، وأرجو أن يكون أعطاه الله الثالثة، سأله أن يحكم بحكم يواطئ حكمه فأعطي، أي أن يحكم سليمان بحكم يواطئ ويوافق مراد الله تعالى، سأله أن يحكم بحكم يواطئ حكمه فأعطي، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه، وسأله أيما عبد أتى بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة فيه أن يكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. الله أكبر. هذه أيها الإخوة والأخوات كانت بعض الأحاديث في فضل بلاد الشام عام وفضل فلسطين خاصة. وبالمناسبة كل ما ذكرته لكم من الأحاديث أرجو أن يكون صالحا إن شاء الله تعالى وصحيحا ويقع به الاحتجاج، فإني لا أحتج في هذه الأشرطة بحديث ضعيف إن شاء الله تعالى. قد ورد أيها الإخوة والأخوات في فضائل فلسطين كلام جميل جليل لعدد من العلماء، فقد قال المقدسي رحمة الله تعالى عليه: إقليم الشام جليل الشان، ديار النبيين ومركز الصالحين، ومطلب الفضلاء به القبلة الأولى، وموضع الحشر والمسرى، والأرض المقدسة والرباطات الفاضلة والثغور الجليلة به القبلة الأولى، وموضع الحشر والمسرى، والأرض المقدسة والرباطات الفاضلة والثغور الجليلة والجبال الشريفة، ومهاجر إبراهيم، وقبر وديار أيوب وبئره، ومحراب داود وبابه، وعجائب سليمان ومدنه، وتربة إسحاق وأمه، ومولد المسيح ومهده، وقرية طالوت ونهره، ومقتل جالوت وحصنه، وجب أرميا وحبسه، ومسجد أوريا وبيته، وقبة محمد وبابه، وصخرة موسى، وربوة عيسى، ومحراب زكريا، ومعرك يحيى، ومشاهد الأنبياء، وقرى أيوب، ومنازل يعقوب، والمسجد الأقصى، وقبر موسى، ومضجع إبراهيم ومقبرته، وموضع لقمان، ووادي كنعان، ومدائن لوط، وموضع الجنان، والباب الذي ذكره الرجلان، والمجلس الذي حضره الخصمان، وقبر مريم وراحيل، ومجمع البحرين، مع مشاهد لا تحصى وفضائل لا تخفى، وفواكه ورخى وأشجار ومياه، وآخرة ودنيا به يرق القلب وتنبسط للعبادة الأعضاء رحمة الله تعالى عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه مبينا فضائل الشام عامة وفلسطين خاصة، ففيها الطور الذي كلم الله تعالى عليه موسى والذي أقسم الله تعالى به، وفيها المسجد الأقصى، وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل، وإليها هجرة إبراهيم، وإليها معراج ومسرى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، ومنها معراجه، وبها ملكه وعمود دينه وكتابه، والطائفة المنصورة من أمته، وإليها المحشر والمعاد. كما أن مكة المبدأ، فمكة أم القرى، من تحتها دحيت الأرض، والشام إليها يحشر الناس، كما في قوله تعالى لأول الحشر نبه على الحشر الثاني. فمكة مبدأ وإلياء معاد في الخلق، وإلياء هي بيت المقدس، وكذلك بدء الأمر، فإنه أسري بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة إلى إلياء، وبعثه ومخرج دينه من مكة، وكمال دينه وظهوره وتمامه حين يملكه المهدي بالشام. فمكة هي الأول والشام هي الآخر في الخلق والأمر في الكلمات الكونية والدينية، ومن ذلك أن بها طائفة المنصورة إلى قيام الساعة. ويقول الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه: فإذا كان الشام وأهله عند الله بهذه المنزلة، وكانوا في حراسته وكفالته، ودلت الأدلة على أن دمشق خير بلاد الشام بعد بيت المقدس، فلذلك أخبر السلف وشاهد الخلف أن من ملك دمشق من ملوك الإسلام فبسط على أهله الفضل ونشر فيهم العدل، فإن النصر ينزل عليه من السماء، ومع ما يحصل له من الود في قلوب الأبرار والأولياء والأخيار والعلماء، ومع ما يلقيه الله تعالى من الرعب في قلوب الأضداد والأعداء، ومن عاملهم من ملوك الإسلام بخلاف ذلك فأحل به شيئا من الضراء، وأنزل بهم نوعا من البأساء، وأخذهم بالجبروت والكبرياء، فإن الله تعالى لا يهمله بل يعاجله باستلاب ملكه في حياته أو بإلقائه في أنواع البلاء وأبواب الشقاء، وذلك أنهم في كفالة رب الأرض والسماء كما أخبر به خاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم. ويقول الاستخري المتوفى في النصف الأول القرن الرابع الهجري رحمة الله تعالى عليه: وفلسطين أزكى بلاد الشام، ومدينتها العظمى الرملة، وبيت المقدس يليها في الكبر، أي في زمانه رحمة الله عليه، وبيت المقدس مدينة مرتفعة على جبال يصعد إليها من كل مكان قصد من فلسطين، وبها مسجد ليس في الإسلام مسجد أكبر منه، تسرج فيه في الليلة 5500 قنديل، وله 70 خادما. وقال المقدسي رحمة الله تعالى عليه: بيت المقدس ليس في مدائن الكور أكبر منها، لا شديدة البرد وليس بها حر، وقل ما يقع بها ثلج، بنيانهم حجر لا يرى أحسن منه، ولا أتقن من بنائها، ولا أعف من أهلها، ولا أطيب من العيش بها، ولا أنظف من أسواقها، ولا أكبر من مسجدها، ولا أكثر من مشاهدها، عنبها خطير، ومنها كل حاذق وطبيب، وإليها قلب كل لبيب، ولا تخلو كل يوم من غريب. يقول رحمة الله تعالى عليه: كنت يوما في مجلس القاضي المختار أبي يحيى بن بهرام بالبصرة، فجرى ذكر مصر، إلى أن سئلت: أي بلد أجل؟ يعني فلسطين أو مصر؟ قلت: بلدنا. قيل: فأيها أطيب؟ قلت: بلدنا. قيل: فأيها أفضل؟ قلت: بلدنا. قيل: فأيها أحسن؟ قلت: بلدنا. قيل: فأيها أكثر خيرات؟ قلت: بلدنا. قيل: فأيها أكبر؟ قلت: بلدنا. فتعجب أهل المجلس من ذلك، وقيل: أنت رجل محصل، وقد ادعيت ما لا يقبل منك، وما مثلك إلا كصاحب الناقة مع الحجاج. قلت: أما قولي أجل فلأنها بلدة جمعت الدنيا والآخرة، فمن كان من أبناء الدنيا وأراد الآخرة وجد سوقها، ومن كان من أبناء الآخرة فدعته نفسه إلى نعمة الدنيا وجدها، وأما طيب الهواء فإنه لا سم لبردها ولا أذن لحرها، وأما الحسن فلا ترى أحسن من بنيانها ولا أنظف منها ولا أنزه من مسجدها، وأما كثرة الخيرات فقد جمع الله تعالى فيها فواكه الأغوار والسهل والجبال والأشياء المتضادة كالأترج واللوز والرطب والجوز والتين والموز، وأما الفضل فلأنها عرصة القيامة ومنها المحشر وإليها المنشر. وإنما فضلت مكة والمدينة بالكعبة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ويوم القيامة تزفان إليها فتحوي الفضل كله. وأما الكبر فالخلائق كلهم يحشرون إليها، فأي أرض أوسع منها؟ فاستحسنوا ذلك وأقروا به. وقال أيضا المقدسي: ولا أعز من أهل بيت المقدس، لأنك لا ترى بها بخسا ولا تطفيفا ولا شربا ظاهرا ولا سكران، ولا بها دور فسق سرا ولا إعلانا، مع تعبد وإخلاص. ولقد بلغهم أن الأمير يشرب فتسوروا عليه داره وفرقوا أهل مجلسه. وقال أيضا رحمة الله تعالى عليه: فإن سأل سائل أي البلدان أطيب نظر، فإن كان ممن يطلب الدارين أي الدنيا والآخرة قيل له بيت المقدس، فإن قال أريد بلدا يجمع الدنيا والآخرة والخيرات والرخص والصلاح وطيب الهواء والفواكه المتضادة مثل الرطب والجوز والعنب الكبير والموز والماء البارد والمعاش الواسع قيل له عليك ببيت المقدس. وقال أيضا رحمة الله تعالى عليه: وهذه الأرض مباركة، كما قال الله تعالى: مشجرة الجبال زريعة السهول من غير سقي ولا أنهار، كما قال الرجلان لموسى بن عمران: وجدنا بلدا يفيض لبنا وعسلا. وقال الشيخ أبو المعالي المشرف بن المرجى المقدسي قال: وبعد ذكري لفضل المساجد وما خصها الله تعالى به مما دخل المسجد المقدس في عمومه، أذكر فضائل الشام وما خصها الله تعالى به، لأن البلد المقدس أيضا داخل تحت عموم ذلك، لا بل هو أحق بالفضل، لأنه قطب الشام ومن أجله فضل أكثر الشام، فكل فضيلة وردت في الشام للقدس منها أعظم حظ وأوفر نصيب، والله الموفق للصواب وعليه التكلان. وقال أبو عبد الله الجزري: الشام مباركة وفلسطين مقدسة وبيت المقدس قدس القدس. وقال ثور بن يزيد الكلاعي، وهو رجل من أهل حمص عالم ثقة في الحديث، مات ببيت المقدس سنة 53، قال: قدس الأرض الشام، وقدس الشام فلسطين، وقدس فلسطين بيت المقدس، وقدس بيت المقدس الجبل، وقدس الجبل المسجد، وقدس المسجد القبة. وقال القاضي الفاضل رحمة الله تعالى عليه: البيت المقدس الأقوى والمسجد الأقصى المؤسس على التقوى، وهو مقام الأنبياء وموقف الأولياء ومعبد الأتقياء ومزار ملائكة السماء ومن المحشر والمنشر، ويتوافد إليه من أولياء الله المعشر بعد المعشر، وفيه الصخرة التي منها منهاج المعراج، لها القبة الشماء التي هي على رأسها كالتاج، وفيه أضاءت ليلة الإسراء بحلول السراج المنير فيه الآفاق، ومن أبوابه باب الرحمة التي يستوجب داخله إلى الجنة بالدخول إلى الخلود، وفيه كرسي سليمان ومحراب داود. هو أول القبلتين وثاني البيتين وثالث الحرمين، وهو أحد المساجد الثلاثة التي جاء في الخبر النبوي أنها تشد إليها الرحال وتعقد الرجاء بها الرجال، لعل الله يعيده بنا إلى أحسن صورة، كما شرفه بذكره مع أشرف خلقه في أول سورة، فقال عز من قائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وله فضائل ومناقب لا تحصى، ومنه كان الإسراء ولأرضه فتحت السماء، وعنه تؤثر أنباء الأنبياء وآلاء الأولياء ومشاهد الشهداء وكرامات الكرماء وعلامات العلماء، وفيه صخرته الطولى والقبلة الأولى، ومنها تعالت القدم النبوية، تعالت يعني إلى السماء صلى الله عليه وسلم، ومنها تعالت القدم النبوية وتوالت البركة العلوية، وعندها صلى نبينا بالنبيين وصحب الروح الأمين وصعد منها إلى أعلى عليين، وفيه محراب مريم عليها السلام الذي قال الله فيه: كلما دخل عليها زكريا المحراب، وهو الذي أسسه داود وأوصى ببنائه سليمان، ولأجل إجلاله أنزل الله سبحانه سبحان، أي سورة الإسراء، ولأجل إجلاله أنزل الله سبحانه سبحان، وهو الذي افتتح الفاروق وافتتحت به سورة من الفرقان، فما أجله وأعظمه وأشرفه وأفخمه وأعلاه وأحلاه وأسناه وأكرمه وأيمن بركاته وأبرك ميامنه وأحسن حالاته وأحلى محاسنه وأزين مباهجه وأبهج مزاينه، وكم فيه من الآيات التي أراها الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال القاضي محي الدين ابن زكي الدين في خطبته التي خطبها في المسجد الأقصى عندما افتتح بعد 91 سنة من حكم الصليبيين الأنجاس، فقال رحمة الله تعالى عليه مبينا فضل بيت المقدس والمسجد خاصة: هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع وأن يذكر فيه اسمه، ورفع قواعده بالتوحيد فإنه بني عليه، وبالتقوى فإنه أسس على التقوى من خلفه ومن بين يديه، فهو موطن أبيكم إبراهيم ومعراج نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في ابتداء الإسلام، وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ومقر الرسل ومهبط الوحي ومنزل تنزل الأمر والنهي، وهو في أرض المحشر وصعيد المنشر، وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين، وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالملائكة المقربين، وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه عيسى الذي شرفه الله برسالته وكرمه بنبوته ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته، وهو أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه. أليس هو البيت الذي ذكره الله في كتابه ونص عليه في خطابه؟ فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أليس هو البيت الذي عظمته الملوك وأثنت عليه الرسل وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة من إلهكم عز وجل؟ أليس هو البيت الذي أمسك الله عز وجل الشمس على يوشع لأجله أن تغرب وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحه ويقرب؟ أليس هو البيت الذي أمر الله موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يجبه إلا رجلان وغضب عليهم لأجله فألقاه في التيه عقوبة للعصيان؟ تلك أيها الإخوة والأخوات بعض فضائل بيت المقدس وفلسطين خاصة والشام عامة، سردتها على أسماعكم الكريمة من أقوال العلماء العظام رحمة الله تعالى عليهم، والله الموفق للصواب. لمحة تاريخية عن فلسطين منذ القدم. فلسطين أيها الإخوة والأخوات بلد صغير مساحته كما ذكرته لكم قبل ذلك، لكن حله أمم وشعوب وأقوام كثيرة كثيرة، وقد غرق عديد من المؤرخين في الحقيقة في ذكر علوم الآثار وذكر الشعوب التي استوطنت أو حكمت أو مرت على فلسطين وكم حكم كل منها هذه الأرض، ليخرجوا في النهاية بنتيجة مؤداها ضآلة الفترة والمساحة التي حكم فيها اليهود عبر التاريخ مقارنة بمدة العرب والمسلمين. وهذا الجانب مفيد لكنه في الحقيقة اليوم غير ذي طائل، والسبب أيها الإخوة والأخوات أن فلسطين هي تراث من تراث الأنبياء الكرام العظام، والأنبياء الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل وقادوهم زمانا طويلا إنما كانوا مسلمين، وكانوا حلقة من الأنبياء المسلمين كلهم منذ آدم إلى نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ففلسطين هي للمسلمين أتباع الأنبياء، ولما كان اليهود أيها الإخوة والأخوات مسلمين صالحين محققين وعد الله تبارك وتعالى لهم بالتمكين مكنهم الله تعالى في الأرض، وذلك مصداق قول الله تبارك وتعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فالله تعالى اختارهم على عالم زمانهم وأسكنهم فلسطين مكافأة لهم على جدهم واجتهادهم والتزامهم بالإسلام. فلما كفروا أيها الإخوة والأخوات وطغوا وبغوا وقتلوا الأنبياء وفعلوا الأفاعيل وارتكبوا الفواحش والموبقات، نزع الله تعالى منهم الخيرية وأورثنا الأرض وجعلنا خير أمة أخرجت للناس مطلقا، لا عن جنسية ولا عن عنصرية أبدا، فقد قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه هي أسباب الخيرية، لا لكوننا عربا ولا لأن جنسنا هو المفضل كما يقول اليهود، لا معاذ الله. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فأمة الإسلام تحوي العربية والعجمية والهندية والصينية والغربية والشرقي، وتحوي أجناسا كثيرة جدا كلهم هؤلاء مسلمون، فالمسلمون خير أمة إذا التزموا بالإيمان بالله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق مراد الله تعالى في الأرض. هذا الذي ينبغي أن يلتفت إليه الناس في هذه القضية المهمة. فكل دعاوى اليهود في فلسطين منقوضة، منقوضة بأمرين: الأمر الأول أنهم طغوا وبغوا وكفروا وبدل الله تعالى بهم. ألم يقل موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبيهم الأعظم لهم: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم موسى أخبرهم أن الأرض لله يسكنها من يشاء، فليس لهم في ذلك حجة. والأمر الآخر أيها الأحباب أن في الحقيقة فلسطين سكنها قوم كثيرون، وسكنها العرب منذ قديم الزمان، إذ يرى ثقات المؤرخين أن العموريين والكنعانيين واليبوسيين والفينيقيين قد خرجوا من جزيرة العرب، وأن سواد أهل فلسطين الحاليين هم من أبناء وأنسال تلك القبائل والشعوب القديمة، مع ممتزجين مع العرب والمسلمين الذين استقروا في البلاد إثر الفتح الإسلامي لها. وكانت هجرة الكنعانيين واسعة في الزمان الماضي، بحيث أصبح السكان الأساسيين للبلاد، واسم أرض كنعان هو أقدم اسم عرفت به أرض فلسطين، وقد أنشأ الكنعانيين معظم مدن فلسطين. هذه الحقيقة الثانية: ليس لليهود حكم في فلسطين إلا مدة يسيرة مقارنة بالحكم العربي ثم بالحكم الإسلامي بعد ذلك. وكما سبق أن ذكرت لكم، حكم الأنبياء جميعا حكم إسلامي، والأنبياء جميعا مسلمون باعتبار العقيدة. قال الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لاحظوا قول الأنبياء أبناء يعقوب: ونحن له مسلمون. وقال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذا دين الإسلام، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودين نسله. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فدين الأنبياء هو دين الإسلام ولا شك. واليهود لما كانوا مسلمين لله تبارك وتعالى مؤمنين موحدين أورثهم الله الأرض، فلما طغوا وفجروا وبغوا وكفروا نزع الله تعالى منهم الأرض. والعموم أيها الإخوة الأحباب، نحن ما أخذنا فلسطين من اليهود، الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتحوا فلسطين وأخذوها من الرومان الذين كانوا قد استقروا فيها قرابة 7 قرون قبل ذلك. فنحن لم نأخذ فلسطين من اليهود، إنما أخذناها من الرومان وأرجعناها لحكم الإسلام. إذن سكان فلسطين قد جاء معظمهم من جزيرة العرب، وظلوا سكان تلك البلاد حتى عصرنا هذا. والله تعالى وعد بني إسرائيل الأرض المقدسة عندما كانوا مستقيمين على أمر الله، وعندما كانت تسوسهم الأنبياء، فلما بدلوا وأعرضوا وكفروا ذهب هذا الحق من أيديهم. والمسلمون أيها الإخوة هم أولى من بني إسرائيل بأنبيائهم، وهم الورثة الحقيقيون لتراثهم. ودعوة الإسلام هي استمرار لدعوة هؤلاء الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام. والنقطة أيضا المهمة أيها الأحباب، أن ملك بني إسرائيل لم يشمل في أي يوم من الأيام كل فلسطين المعروفة بحدودها الحالية، وأن المدة التي حكموا فيها بشكل مستقل تماما هي مدة ضئيلة قياسا إلى تاريخ فلسطين، وأنهم حتى عندما كانت لهم مملكتان كانوا في كثير من الأحيان خاضعين لنفوذ قوى أكبر منهم. يقول وولز في كتاب موجز التاريخ حول تجربة بني إسرائيل في فلسطين بعد السبي البابلي: كانت حياة العبرانيين في فلسطين تشبه حياة رجل يصر على الإقامة وسط طريق مزدحم، فتدوس الحافلات والشاحنات باستمرار، ومن الأول إلى الآخر لم تكن مملكتهم سوى حادث طارئ في تاريخ مصر وسورية وآشور وفينيقية، ذلك التاريخ الذي هو أكبر وأعظم من تاريخهم. وللحقيقة أيها الأحباب، ليس لليهود مستمسك تاريخي في فلسطين، وليس لهم حق في دعواهم أن لهم حقا في أرض فلسطين، فنحن حكمنا فلسطين أكثر بكثير جدا من المدة التي حكمها اليهود. هذا الحكم الإسلامي الخاص منذ عصر الصحابة إلى يوم الناس هذا، وحدث ولا حرج عن حكم الأنبياء المسلمين الذين حكموا فلسطين. ولما كان اليهود من جملة المسلمين لله الله تبارك وتعالى مكنوا في الأرض، ولما حصل منهم ما حصل نزع منهم ذلك التمكين وذلوا وتفرقوا. فتح فلسطين، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم زمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومن بعده عمر رضي الله تعالى عنه أيضا، كانوا قد توجهوا إلى الشام وافتتحوا مدائنها مدينة مدينة ونشروا الضياء والنور هنالك. وبعد معركة اليرموك انفتح الطريق إلى فلسطين، فاتجه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إليها، ففتح سبسطية ونابلس ثم اللد ونواحيها ثم عمواس وبيت جبرين، ثم هبط جنوبا بغرب حتى فتح رفح، وفي رواية أنه فتح يافا، وفي قول آخر أن معاوية رضي الله تعالى عنه هو الذي فتحها. ثم فتح عمرو عسقلان، ثم انتقض أهلها فأعاد معاوية فتحها في ولايته. وذكر صاحب فتوح البلدان أن عمرو بن العاص فتح غزة على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهكذا فتحت فلسطين ولم يبق إلا بيت المقدس. أما بيت المقدس فقد اتجه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إليه بعد أن أصبح جيبا معزولا وحاصره، وبعد أن فرغ أبو عبيدة من تطهير شمال الشام في حلب وأنطاكية سار إلى عمرو وتولى الحصار بنفسه. وكتب أهل القدس إلى أبي عبيدة يطلبون الصلح على مثل ما صالحت عليه مدن الشام، غير أنهم اشترطوا أن يتولى العقد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فاستخلف عمر بن الخطاب عليا رضي الله تعالى عنه على المدينة وسار إلى الشام، حيث وافاه أمراء جيوش المسلمين في الجابية. ومع قدوم عمر هرب قائد الروم أرطبون من القدس، فكان الذي صالح عن أهل فلسطين رجل من أهل إيلياء أي القدس والرملة يدعى العوام، وقد صالح عمر أهل القدس وهو بالجابية، وكتب لهم العهدة العمرية الشهيرة التي هي في الحقيقة عهدة رائعة يظهر فيها بوضوح مراعاة الإسلام الرائعة لحقوق الإنسان وجمال معاملتهم لأهل البلاد المفتوحة وحسن دينهم ومرونته وعظمته ولطفهم رضي الله تعالى عنهم، بخلاف كل ما يقال فيهم من الأكاذيب في هذا الزمان. وعمر رضي الله تعالى عنه مكث زمانا بعد أن استلم مفاتيح بيت المقدس، وجرت هنالك أحداث لطيفة وخطب جليلة يضيق الوقت عن إيرادها، وبذلك فتح بيت المقدس ودخل في الحكم الإسلامي وأعيد في الحقيقة إلى حكم الأنبياء العظام الذين حكموا في فلسطين أو وجدوا فيها قبل ذلك. فالفتح الإسلامي في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان مرجعا لفلسطين إلى حكم الأنبياء الذين كانوا فيها قبل ذلك، فاتصلت الحلقة واكتملت السلسلة بفضل الله تبارك وتعالى. ثم إننا أيها الإخوة قد دار بنا الزمان بعد أن أسسنا حضارة رائعة جليلة في الأرض، وحكمنا فلسطين وحكمنا بلاد الشام وحكمنا غيرها من البلدان حكما إسلاميا رائعا ونشرنا فيها العدل والنور والضياء. إننا بعد ذلك أيها الإخوة الأحباب تخلفنا عن الركب وضعفنا عن الاستمساك بالإسلام ونسينا المعاني العلية وتمسكنا بسفساف الأمور ودناياها. فمنذ العصر العباسي الثاني الذي ابتدأ بعد منتصف القرن الثالث الهجري ودولة الخلافة الإسلامية في ضعف مستمر، وذلك نتيجة ضعف الارتباط بالله تبارك وتعالى وعدم التطبيق الدقيق لشرعه سبحانه، وضعف الحكام وانشغال بوسائل اللهو والترف، وانتشار الأفكار الضالة والفرق المنحرفة في دولة الإسلام، وانشغال علماء المسلمين بحل كثير من القضايا والمشكلات التي كانت تظهر آنذاك، لكنهم لم يضعوا الحلول المناسبة النهائية لها لأسباب تاريخية كثيرة. وتمزق دولة الإسلام ووجود ثلاث خلافات عوضا عن خلافة واحدة، خلافة العباسية في المشرق والخلافة الفاطمية في مصر وأجزاء من المغرب والشام والخلافة الأموية في الأندلس، وانشغال كثير من المسلمين بقشور الحضارة ومباهجها وجمع الأموال والجواري والغلمان. وهذه حالة عجيبة من الضعف والترهل أصابت المسلمين في ذلك الزمان، كما قال الشاعر: وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. الله أكبر. واستغل أيها الإخوة الأحباب ذلك الضعف استغله الصليبيون. فحدث أن جاء لزيارة بيت المقدس من أوروبا الراهب المجذوب المتعصب بطرس الفرنسي الملقب بالناسك، بطرس الناسك. فلما عاد مر بروما وقابل البابا أوربان الثاني ودعاه إلى إنقاذ الأماكن المقدسة، ثم أخذ يجوب ألمانيا وفرنسا وبلجيكا محرضا الجماهير في خطبه وفصاحته على الزحف لإنقاذ قبر المسيح من أيدي الكافرين كما يزعم ويدعي لعنه الله وقاتله. فكان لتلك الخطب النارية وتشجيع البابا لهذه الحركة أثر كبير في قلوب الناس، مما دعا القوم للقيام بغزو فلسطين خاصة والساحل الشامي عامة. وانطلقت حملات صليبية متعددة من أوروبا إلى بلاد الإسلام. هذه الحملات أيها الإخوة والأخوات بلغت 8 حملات مختلفة متعددة. يضيق الوقت هنا في هذه الأشرطة التي خصصت لقضية فلسطين خاصة، يضيق الوقت عن إيرادها، لكن كانت أول حملة سنة 489 إلى سنة 492. هذه الحملة التحق بها كثير من الجماهير الأوروبية، من بينها أحط الطبقات وأجهلها من عوام الأوروبيين. اسمع ما قاله أسقف عكا الصليبي جاك دوفيتري عن أنباء الصليبيين الأولين في تاريخه القدس. خرج من الصليبيين الأولين الأتقياء المتمدنين، يعني في زعمه، جيل من الفجرة الأشرار الفاسدين المنحلين الفاسقين، كما يخرج الطفل من السلاف والدردي من الزيت والصدأ من الحديد. وكان هؤلاء الأبناء يختصمون ويقتتلون لأتفه الأسباب، حتى أن بعضهم كان يستعين على بعض بأعداء النصارى في الغالب. اسمعوا هذه الجملة القادمة مهمة: وكان لا يرى منهم في أرض الميعاد، يعني فلسطين، غير الزنادقة والملحدين واللصوص والزناه والقتلة والخائنين والمهرجين والرهبان الدعار والراهبات العواهر. وغليوم الصوري أيضا رجل آخر من رهبانهم قال بعد أن وصف أبناء الصليبيين بأنهم من السفهاء الفاسدين والملاحدة الفاسقين، قال: تلك هي رذائلهم الوحشية التي لو أراد كاتب أن يصفها لخرج من طور المؤرخ ليدخل في طور الفادح الهاجي. وذلك أنهم فعلوا الأفاعيل في طريقهم إلى بيت المقدس وفلسطين وبلاد الشام، ولم يسلم منهم حتى أبناء دينهم من النصارى الشرقيين الذين عانوا منهم ما عانوا وقتلوا منهم عشرات الآلاف، وفعلوا الأفاعيل وحرقوا البلاد. فقد كانت أوروبا آنذاك غارقة في الظلام والجهل، ولم يأتي في الحملات الصليبية الأولى إلا أولئك الجاهلين الغارقين في الظلام والظلم والفحشاء والمنكر، الذين كانوا رعاعا وكانوا لا يعرفون حضارة ولا مدنية. ووصلت الحملة إلى سواحل الشام فاقتحمت شمال سوريا ومروا بطرابلس وبيروت وصور وعكا وقيسارية وأرسوف، ومنها إلى الرملة وهي المدينة التي كانت حاضرة إقليم فلسطين. وفعلوا الأفاعيل في كل المدن التي مروا عليها، وحاصروا بيت المقدس بعد ذلك محاصرة دقيقة هائلة. وكان لسائل يسأل: أين المسلمون آنذاك؟ المسلمون كانوا متشتتين كما قلت لكم، خلافة عباسية ضعيفة في بغداد وخلافة فاطمية لا تأبه لما يجري، وكان الحاكم على بيت المقدس آنذاك فاطميا، والمسلمون متفرقون ضعاف أيما ضعف، وهذا الذي حدث آنذاك. وأخبار أو وتفصيل أخبار ما جرى في بيت المقدس يندى له الجبين وجرح في القلب في الحقيقة، ليس من المناسب أن نذكره بالتفصيل، لكن ينبغي أن تعلموا أن النصارى عندما دخلوا بيت المقدس الصليبيين هؤلاء فعلوا به الأفاعيل، وقتلوا من أهله 70,000، وخاضت خيول في الدماء إلى الركب، وفعلوا كل فاحشة ومنكر، واقترفوا من الأفعال ما يندى له جبين الإنسانية وكل فضيلة وكل حضارة. لكن هذا شأنهم وهذا حالهم، وهم الذين يدعون دائما مراعاة حقوق الإنسان ويدعون أنهم على الفضائل الكريمة والخلال الحميدة، لكنهم فعلوا ما فعلوا في بيت المقدس آنذاك، وسجله حتى مؤرخوهم. سجلوا ذلك الذي حدث بأحرف من الخزي والعار والظلم والظلام. وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على 70,000، منهم جماعة كبيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف. وركب الناس السيف، ولبث الفرنج في البلدة أسبوعا يقتلون فيه المسلمين. واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود فاعتصم به وقاتلوا فيه 3 أيام، لكن كل ذلك لم ينفع، وسقط بيت المقدس في أيدي أولئك الملاعين، واستقر في أيديهم 90 سنة حتى خلصه الله تعالى بعد ذلك. هنا أيها الأحباب، يبرز الله تعالى للمسلمين بطلين عظيمين كريمين. وفي الحقيقة أني في سيرة أولئك الرجلين العظيمين نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي أتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأتذكر قول الشاعر: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا. وذلك أنه ما ضاق على المسلمين حال إلا اتسع بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، وما خمد لهم صوت إلا ظهر بفضل الله تعالى بعد ذلك بطل يجمعهم ويعيدهم إلى الجادة مرة أخرى. وهذا الذي حدث، أبرز الله تعالى نور الدين وصلاح الدين بعد ذل طويل ليجاهد جهادا عظيما ويجمع كلمة المسلمين، ويتوج ذلك الجهاد بخاتمة الحسنى وفتح المسجد الأقصى على ما سأذكر من التفصيل إن شاء الله تعالى. ومن المناسب أيها الأحباب أن أذكر شيئا من سيرة أولئك الملكين الملكين العظيمين اللذين فعل الأفاعيل بالفرنج وطهر بيت المقدس وفلسطين والشام عامة من أولئك الملاعين. يقول الإمام أبو شامة المقدسي رحمة الله تعالى عليه في أخبار نور الدين وصلاح الدين، يقول: مر بي من تراجم الملوك المتأخرين ترجمة الملك العادل نور الدين، فأطربني ما رأيت من آثاره وسمعت من أخباره مع تأخر زمانه وتغير خلانه. ثم وقفت بعد ذلك على سيرة سيد الملوك بعده الملك الناصر صلاح الدين، فوجدتهما في المتأخرين كالعمرين رضي الله تعالى عنهما في المتقدمين، والعمران هما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فإن كل ثان من الفريقين، يعني عمر وصلاح الدين، حذى حذو من تقدمه في العدل والجهاد، يعني أبا بكر ونور الدين، واجتهد في إعزاز دين الله أي اجتهاد، وهما ملكا بلدتنا وسلطانا خطتنا، خصنا الله تعالى بهما، فوجب علينا القيام بذكر فضلهما، وذلك أن أبا شامة مقدسي ثم دمشقي. فعزمت على إفراد ذكر دولتيهما بتصنيف يتضمن التقريض لهما والتعريف، فلعله يقف عليه من الملوك من يسلك في ولايته ذلك السلوك، فلا يبعد أنهما حجة من الله على الملوك المتأخرين وذكرى منه سبحانه، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإنهم أي الملوك المتأخرين قد يستبعدون من أنفسهم طريقة الخلفاء الراشدين ومن حذى حذوهم من الأئمة السابقين، ويقولون: نحن في الزمان الأخير وما لأولئك من نظير. فكان لما قدر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحجة عليهم بمن هو في عصرهم من بعض ملوك دهرهم، فلن يعجز عن تشبه بهما أحد. هذان الملكان حجة على المتأخرين من الملوك والسلاطين، فلله درهما من ملكين تعاقبا على حسن السيرة وجميل السريرة. وملك نور الدين دمشق 49، أي 500، وملك صلاح الدين 70، فبقيت دمشق في المملكة النورية 20 سنة، وفي المملكة الصلاحية 19 سنة، تمحى فيها السيئة وتكتب الحسنة. وهذا من عجيب ما اتفق في العمر ومدة الولاية ببلدة معينة لملكين متعاقبين، مع قرب الشبه بينهما في سيرتهما والفضل للمتقدم، يعني الفضل لنور الدين. فكانت زيادة مدة نور الدين، أي زيادة السنة هذه لنور الدين، في نور الدين 20 سنة وصلاح الدين 19 سنة، كالتنبيه على زيادة فضله والإرشاد إلى عظم محله، فإنه أصل ذلك الخير كله. مهد الأمور بعدله وجهاده وهيبته في جميع بلاده مع شدة الفتق واتساع الخرق، وفتح من البلاد ما استعين به على مداومة الجهاد، فهان على من بعده على الحقيقة سلوك تلك الطريقة. لكن صلاح الدين أكثر جهادا وأعم بلادا، صبر وصابر ورابط وثابر، وذخر الله له من الفتوح أنفسه، وهو الذي فتح الأرض المقدسة فرضي الله تعالى عنهما، فما أحقهما بقول الشاعر: وألبس الله هاتيك العظام وإن بلين تحت الثرى عفوا وغفرانا، بسقي ثري أو دعوة رحمة ملأت مثوى قبورهم روحا وريحانا، رحمة الله تعالى عليهما. أما الدولة النورية فسلطانها الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود ابن عماد الدين أتابك، وهو أبو سعيد زنكي ابن قسيم الدولة أقصنقر التركي. ما هذه الأسماء، هذه الأسماء الصعبة، وما هذه الألفاظ أتابك وكذا؟ أيها الأحباب، أريد أن ألخص لكم القضية. فإن الدولة العباسية لما ضعفت توالى عليها الأتراك، فكان البويهيون ثم السلاجقة، وهؤلاء البويهيون ثم السلاجقة حكموا باسم السلطان. يعني كان هنالك خليفة عباسي له الصورة فقط دون الحكم الفعلي، والحكم الفعلي بأيدي السلاطين هؤلاء، هؤلاء هم الذين يحكمون ولهم القوة وتصريف الأمور في الدولة. نور الدين رحمة الله تعالى عليه كان أبوه عماد الدين اسمه زنكي، كان قائدا من قواد الأتراك، وكان جده أقصنقر أيضا أميرا من أمراء الأتراك وقائدا من قوادهم، وحسن السيرة جميل السريرة أيضا. وابن عماد الدين ابتدأ الجهاد ضد الصليبيين، وهو الذي فتح مملكة الرها، لكنه مات على أسوارها، قتل على أسوارها. فمن تولى بعده؟ تولى بعده ابنه محمود نور الدين زنكي، بطلنا الذي نتحدث عنه والمجاهد الكبير العظيم. إذن نور الدين زنكي ورث عن أبيه حلبا، وابن الآخر غازي أخو نور الدين ملك الموصل في العراق. ثم بعد ذلك تمكن نور الدين رحمة الله تعالى عليه أن يبسط مملكته لتحوي بلاد الشام وتحوي العراق وتحوي مصر والحجاز، فكانت مملكة واسعة جدا. ماذا صنع رحمة الله تعالى عليه؟ هو ولد سنة 1500 وتوفي سنة 69 و500 رحمة الله تعالى عليه. فما عمر وما طال عمره الزكي النقي، لكنه ماذا صنع؟ أظهر بحلب السنة، وغير البدعة التي كانت لهم في التأذين، لأن كان يسكن في حلب بعض الرافضة وتمكنوا منها، وجعلوا الأذان على هيئتهم المعروفة، على هيئتهم في الأذان المعروفة. فقال: غير البدعة التي كانت لهم في التأذين، وقمع بها الرافضة، وبنى بها المدارس، ووقف الأوقاف، وأظهر العدل، وحاصر دمشق مرتين وفتحها في الثالثة، وضبط أمورها، وحصن سورها، وبنى بها المدارس والمساجد، وأصلح طرقها، ووسع أسواقها، ومنع من أخذ ما كان يؤخذ من أهلها من المغارم، وعاقب على شرب الخمر، وكان في الحرب ثابت القدم، حسن الرمي، صليب الضرب، يقدم أصحابه ويتعرض للشهادة، وكان يسأل الله تعالى أن يحشره من بطون السباع وحواصل الطير رحمة الله تعالى عليه. ما معنى يحشره من بطون السباع وحواصل الطير؟ أي أن يموت في المعركة ويترك، فتأتي الطيور لتأكل من جسده، وتأتي السباع أيضا تأكل من جسده، فيحشر يوم القيامة من حواصل الطير وبطون السباع. ووقف رحمه الله تعالى وقوفا على المرضى ومعلمي الخط والقرآن وساكني الحرمين، وأقطع أمراء العرب لئلا يتعرضوا للحاج، يعني أعطاهم أموالا لئلا يتعرضوا للحجاج، وأمر بإكمال سور المدينة واستخراج العين التي بأحد، وبنى الربط جمع رباط والجسور والخانات، وجدد كثيرا من قنا السبيل، قنوات السبيل الماء، وكذا صنع في غير دمشق من البلاد التي ملكها، ووقف كتبا كثيرة، وفتح الديار المصرية، وكان العدو قد أشرف على أخذها، ثم أظهر بها السنة وقمعت البدعة. وذلك أيها الإخوة الأحباب والأخوات الكريمات لأن مصر كانت تحت الحكم الفاطمي البدعي الذي استولى عليها 3 قرون، فكان الفضل لله تعالى ثم لنور الدين بقطع الحكم الفاطمي في مصر وقمع البدعة من هنالك وإظهار السنة. وكان حسن الخط كثير المطالعة للكتب الدينية، متبعا للآثار النبوية، مواظبا على الصلوات في الجماعات، عاكفا على تلاوة القرآن، حريصا على فعل الخير، عفيف البطن والفرج، مقتصدا في الإنفاق، متحريا في المطاعم والملابس، لم تسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في ضجره، وأشهى ما إليه كلمة حق يسمعها أو إرشاد إلى سنة يتبعها، وقال أبو الحسن بن الأثير: قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفي الإسلام إلى يومنا هذا، فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين، ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه. قد قصر ليله ونهاره على عدل ينشره، وجهاد يتجهز له، ومظلمة يزيلها، وعبادة يقوم بها، وإحسان يوليه، وإنعام يسديه، ونحن نذكر ما نعلم به محله في أمر دنياه وأخراه. أما زهده وعبادته وعلمه فإنه كان مع سعة ملكه وكثرة ذخائر بلاده وأموالها لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف فيما يخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين. أحضر الفقهاء واستفتاهم في أخذ ما يحل له من ذلك، فأخذ ما أفتوه بحله ولم يتعده إلى غيره البتة، ولم يلبس قط ما حرمه الشارع من حرير أو ذهب أو فضة، ومنع من شرب الخمر وبيعها في جميع بلاده ومن إدخالها إلى بلد ما، وكان يحد شاربها الحد الشرعي، كل الناس عنده فيه سواء. وكان عارفا بالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، ليس عنده تعصب بل الإنصاف سجيته في كل شيء، وسمع الحديث وأسمعه طلبا للأجر. ثم يقول أبو شامة رحمة الله تعالى عليه: وعلى الحقيقة فهو الذي جدد للملوك اتباع سنة العدل والإنصاف وترك المحرمات من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك، فإنهم كانوا قبل ذلك كالجاهلية، همة أحدهم بطنه وفرجه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، حتى جاء الله بدولته فوقف مع أوامر الشرع ونواهيه وألزم بذلك أتباعه وذويه، فاقتدى به غيره منهم، واستحبوا أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه، ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأما عدله فإنه كان أحسن الملوك سيرة وأعدلهم حكما، فإنه من عدله لم يترك في بلد من بلاد ضريبة ولا مكسى، والمكس هو نوع من الضرائب، بل أطلقها رحمة الله تعالى عليه جميعها في بلاد الشام والجزيرة والموصل وأعمالها وديار مصر وغيرها مما حكم عليه. وكان المكس في مصر يؤخذ من كل 100 دينار 45 دينارا، وهذا لم تتسع له نفس غيره، 45% من الضرائب يتنازل عنها، تصوروا. وكان يتحرى العدل وينصف المظلوم من الظالم كائنا من كان، القوي والضعيف عنده في الحق سواء، وكان يسمع شكوى المظلوم ويتولى كشف حاله بنفسه، ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير، فلا جرم سار ذكره في شرق الأرض وغربها. ومن عدله أنه كان يعظم الشريعة المطهرة ويقف عند أحكامها ويقول: نحن سخر لها، مسخرون لها يعني، نحن سخر لها نمضي أوامرها. وسيرته عجيبة طويلة كما سأذكر إن شاء الله تعالى في الشريط القادم، والله تعالى هو الموفق.
وفي الختام قرطبة للإنتاج الفني تدعو الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. الرياض، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.